صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
ويناقش المصنف في ذلك بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى أن يقال بأن معنى تقديم الظاهر على الأصل عند المعارضة هو أن يقدم قول مدعي الظاهر، لأنه في الواقع منكر، لا أن يقدم قول مدعي خلاف الظاهر. مع يمينه عند تعسر البينة عليه. والذي يوافق قوله الظاهر هو البائع، حيث إنه يدعي اطلاع المشتري على القيمة السوقية لكونه من أهل الخبرة. وأما المشتري فيدعي خلاف الظاهر، فيقدم إذن قول البائع مع يمينه، فيكون البيع لازما. لا أن المقدم قول المشتري، ومع عدم البينة عنده يطالب باليمين، وبالتالي يثبت الخيار. والشاهد على صحة ما ذكرناه من تقديم قول الموافق للظاهر، ما قلناه من تقديم قول من يوافق قوله الظاهر مع يمينه، لا تقديم قول مدعي خلاف الظاهر. هو ما ذكره الأعلام من أنه لو اختلف المتعاقدان في صحة العقد وفساده، فادعى مثلا البائع صحة العقد، وادعى المشتري فساد العقد، لأنه أصلاً ما كان عنده قصد جدي للعقد، إنما كان هازلاً في العقد مازحاً. فهنا أفتى الأعلام بتقديم قول مدعي الصحة، لأن قوله موافق له ظاهر.
ولم يقدموا قول مدعي الفساد لكونه مدعيا خلاف الظاهر، فعليه البينة، ومع تعسر البينة يطالب باليمين، بل قالوا بتقديم قول المنكر مع يمينه لا قول المدعي مع يمينه عند تعسر البينة، مع أن مقتضى القاعدة الأولية أن على المدعي البينة، وإذا تعسرت البينة يطالب باليمين، إن لم يأتي باليمين حينئذ يطالب المنكر باليمين. إلا أن الأعلام قد قالوا ما دام المنكر موافقا للظاهر فهو الذي يقدم قوله مع يمينا، ونتيجة ذلك تقديم قول البائع لأنه مدعي موافقة الظاهر مع يمين، ويكون البيع لازم. من هو المدعي؟
المدعي
نعم،
والمنكر
البائع، ويقدم قول المنكر.
الأمس قلنا أنه مع تعسر البينة فلم تقل إلى اليمين.
يمين المدعي صح؟ الآن نحن نناقش
اليوم، نقول لا
يوم كلام الليل يمحو النهار مولانا. فالمصنف يناقش في هذا الكلام، يقول لا، نحن لا نسلم أنه متى تعسرت البينة يقدم قول المدعي مع يمينه، لا، فرق، ترى يوجد ظاهر ترى ما يوجد ظاهر، فإذا يوجد ظاهر يقدم قول مدعي
الظاهر
وإن كان
ممكن. يعني المدام
هذا الظاهر،
كلام
يقلل هذا، لا للأصل، من يوافق قوله الأصل؟
الظاهر البائع
هو المشتري. البائع هو الظاهر. ليه؟ لماذا؟
المشتري من أهل الخبرة.
أحسنتم.
وهو يدعي أنه عالم بالقيمة السوقية، البائع يدعي أن المشتري عالم بالقيمة السوقية.
فالبائع يدعي أن المشتري عالم، هو فدعوى البائع موافقة له يقدم قول. إن شاء الله غير واضح. شنو؟ واضح أو غير واضح؟ اكتبوا المناقشة الثانية، وتقول نمشي صفحة وتقول ولا صفحة. أصلا لو بجيب لك الآن اللي بعد مناقش الكلام المصنف محل مناقشة، ناقشوه هنا، من وين هذا الكلام؟ تعال اليزدي صفحة 534 الجزء الثاني، صفحة كاملة مناقشة المصنف في هذا الكلام فقط، هذا كلام غير صحيح، لكن إن شاء الله نشوف. المناقشة الثانية إن شاء الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. المناقشة الثانية وهي أنه لا نسلم بهذه القاعدة المزبورة، وهي إذا تعسرت البينة على المدعي يكتفى منه باليمين، إذ لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو غير ذلك على هذه القاعدة أصلاً. وإنما وارد في بعض الموارد المعدودة الخاصة، من قبيل ما لو اختلف الزوجان في انقضاء عدة المرأة في الطلاق الراجعي، فهي تدعي انقضاء العدة فليس للزوج الرجوع، وهو يدعي عدم انقضاء العدة، فهنا يقبل قولها مع يمينها، لأنها لا يمكن أن تأتي ببينة أنها نزل عليها السام وثلاثة قرون، ما يمكن بعد، فهنا يقبل قولها مع يمينها وإن كانت مدعي. ليست هناك قاعدة عامة كلية أن المدعي كلما تعثرت عليه البينة يكتفى منه باليمين، وبناء على ذلك نقول إذا تعثرت البينة على المدعي فمباشرة ينتقل إلى يمين المنكر وليس إلى يمين المدعي، فهذه القاعدة التي ذكرها المصنف ذكرت في بعض الكلمات غير تامة كبرويا. المناقشة الثالثة وهو وهو الإشكال
كلام أنه يقبل كلامه لأنه أمر يخص المرأة.
أقول لك خلاص فكر نجلس الآن نقعد ودي كل واردة وشاردة. نعم كلامكم صحيح، لا معلوم كلامكم صحيح، وهذا حاكي السيد أبو القاسم سيد الخوئي بتكلم بهالكلام، قال المصنف خالط بين هذا الكلام وما لا يمكن معرفته بين قاعدة تعسر البينة وبين قاعدة ما لا يمكن معرفته إلا من قبل أهله. هنا قاعدتان والمصنف ربط هذا بتلك. نقلب الدرس من مكاتب إلى خارج حتى نرتاح ولا نتقيد بالكتاب. الكتاب خلاص لا مشكلة نتوسع أيضا، لكن بعد بمقدار معين. جزاكم الله خير. المناقشة الثالثة يا مولاي صغروية، وهي على فرض التسليم بالكبرى، وأنه إذا تعثرت البينة على المدعي يكتفى منه باليمين، إلا أن الصغرى غير تامة في المقام، وذلك لعدم تعثر البينة، حيث يمكن للمشتري أن يأتي ببينة على أنه جاهل بالقيمة السوق، وإن كان هو في الواقع من أهل الخبرة. والمتحصل مما تلوناه كله أن الصحيح بنظر المصنف هو أنه إذا كان مدعي الغبن وهو المشتري من أهل الخبرات ولا بين عنده فلا يقبل قوله ولا يمينه، وإنما القول قول بائع مع يمينه، ويكون بالتالي البيع لازما. وأما إذا كان مدعي الغبن ليس من أهل الخبرة، وهو الفرض الأول الذي ذكرناه بالأمس، فيقبل قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم اطلاعه وعدم علمه بالقيمة السوقية. وإن كان الأصح أن يقول المصنف الأصل عدم إقدامه على الضرر، عدم إقدامه لا عدم علمه، لأن عدم العلم أصل مثبت كما قال، لكن ما أشرنا بالأمس لأنه ماذا نقول وماذا لا نقول، والكلام عريض طويل يا مولانا الجليل. إذن فالمصنف فصل بين الفرضين، فرض عدم الخبرة فيقبل قول مع يمينه ويكون البيع جائز، فرض الخبرة فلا يقبل قوله بل قول المنكر للغابن وهو مع يمينه ويكون البيع
لازم.
هذا تمام الكلام في هذه النقطة التاسعة. طبق العبارة كقسط من الراحة، ثم سننظر هل نناقش ما ذكره المصنف أو لا، ننتقل لنقطة أخرى ونجعل المناقشة في التقرير، ونسأل من الله أن يلهمنا أثناء التطبيق ما هو الصلاح وفيه الفوز والنجاح لكم ولنا، حتى لا نضيع وقتنا ونجلس يوم القيامة في حسرة وندامة أن فرطنا وضاع العمر منا وسبقنا الأصحاب والأحباب. طبق العبارة، خوف وين وصلنا في التطبيق؟ إلا أن يقال، هذا المناقشة الأولى، إن معنى تقديم الظاهر، بعد ما تجي حين بيّن تسأل في الجروب ما معنى تقديم الظاهر، بعد بيّن الآن، إلا أن يقال إن معنى تقديم الظاهر جعل مدعيه، يعني مدعي الظاهر وهو البائع الذي يدعي أن المشتري يعلم، جعل مدعي وهو البائع مقبول القول بيمينه، لا أن المقصود من تقديم الظاهر جعل مخالف الظاهر وهو المشتري مدعي، والمدعي تعثرت عليه البينة ينتقل إلى يمينه، لا جعل مخالف مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي، حتى في قبول قوله إذا تعثر عليه إقامة البينة. وشاهد، ألا ترى، هذا الشاهد، ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العار إذا تعثر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ ثم لو قال أصلاً أنا ما قاصد، قاصد ألعب، ما قاصد أبيع، فقط هازل، ما يقبل قوله مع يمينه حتى لو تعثرت البينة، بل يقولون القول قال مدعي الصحة. فهنا كذلك نقول، وهنا ناقش السيد اليزدي المصنف كما في الحاشية الجزء الثاني صفحة 534، وأنقل لك عبارته لأنه ما يسع الوقت بعد لمناقشة بيانه وإلى آخره، وبعدين أنت تطلع ما قبضت شيء، لا مطلب المصنف قبضته ولا المناقشة قبض، وبالتالي ضاعت المطالب عليك، احنا بس نشير وبعدين انت راجع عود وبعدين شوف النتيجة. يقول لا وجه الحاشية جزء 2 صفحة 534، يقول لا وجه لهذا الكلام، كلام المصنف هذا اصلا انه يقدم قول مدعي الظاهر لا وجه له، ليش؟ لاحظ يقول إذ لو كان تقديم قول من يوافق قوله الظاهر من باب حجية ذلك الظاهر، أن الظاهر حجة، يقول خلاص بعد يكتفى بقول البائع من دون حاجة ليمين، لأن من يوافق قوله الظاهر حجة، كلا حاجة ليمين، تمام. وإن لم يكن لذلك، أصلا لا، مو القاعدة أن من يوافق قوله الظاهر حجة، وإن لم يكن لذلك بل من باب كون منكر، لأن منكر فيقدم قوله، فالمفروض حينئذ منكر حين يدل أن الظاهر المذكور بمنزلة الأصل التعبدي في كون من يوافق منكرا. يقول فلا بد حين يدل من إجراء سائر أحكام المدعي والمنكر عليهما. وبما أن المدعي ما عنده بينة ينتقل إلى يد لا إلى يمينه مع التعثر إذا عملنا بالقاعدة إذا عملنا بها، وإذا لم نؤمن بها فلأجل أن هذا منكر لا لأن قوله يوافق الظاهر، لأن المدعي ما عنده بينة فينتقل إلى يمين المنكر لأنه لأجل تقديم الظاهر على الأصل، وتصور من أن هناك نكتة وفذلكة ويتشوش المطلب لدى بعض الأغايون. لا، المدعي عليه بينة، ما عنده بينة على المنكر اليمين ظاهر أصل وما أدري واضح.
ما هو الرجوع للظاهر أخذه من بيان متن المدعي.
إذن لماذا يقول يقدم قول من يدعي الظاهر بنقطة النظر؟ كان يقول لأنه منكر، ما يقول منكر هو لأنه منكر يقدم قوله. خب إحنا نجي نقول تعال بما أنه منكر القاعدة هذه تامة أو ليست تامة عندك؟ مين تامة؟ ليه؟ حمد لله جزاك الله خير. إذا ما يحتاج تقول هذا قل من الأصل بلسان عربي مبين القاعدة عاطلة باطلة فاشلة. هذه المناقشة الثانية، ما يحتاج تطول السالفة علينا وضيع وقتنا. قل القاعدة كبروية غير تامة وصغروية غير تامة، بعد ليش تكثر المناقشات؟ احنا بس نريد نكثر واحد اثنين ثلاثة باب التدريب. زين جزاكم الله خير، ان شاء الله بلغنا الله فيكم ان شاء الله في المبعث. في المبعث مو بعد يفوتك المولد الفاطمي، لا يفوتك المبعث النبوي حتى تكون من المبعوثين والمبلغين. خب مع ان عموم تلك القاعده كبرويا، هذا مناقشة كبروية، ثم اندراج المسألة هذا صغرويا فيها محل تأمل. إذن الكبرى محل تأمل والصغرى محل تأمل. جزاك الله خير مولاي. النقطة العاشرة، النقطة العاشرة وهي الأخيرة في هذا الشرط الأول، لا مانع أن تجتهدوا بهذا النقطة. خب النقطة العاشرة، مقتضى القاعدة عند الاختلاف بين البائع والمشتري، أشار المصنف لأربع صور. وقبل أن نشير لهذه الأربع صور أنبه على أن الكلمات مختلفة حتى في شرح هذه الصور الأربع وفي فهمها، فالتفت لذلك وسنبين الفهم الذي فهمناه والذي بعد التدقيق والتأمل الشديد ألي الأفهام حصلناه. الصورة الأولى، الاختلاف في القيمة وقت العقد. كما إذا اتفق المتبايعان على أن قيمة الكتاب قبل العقد 10 دراهم ولكنهما اختلفا في قيمته يوم العقد وهو يوم السبت مثلا، فادعى البائع أن قيمته ما تغيرت وهي 10 دراهم فالبيع لازم، وادعى المشتري أن القيمة قد انخفضت وصارت 8 وأن البائع غرر به وغبنه، فالبيع جائز. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف تقديم قول البائع الذي ينكر الغبن مع يمينه، ما دام ليس للمدعي بينة طبعا، وإلا إذا عنده بينة خلاص ما في كلام إلا في بينة. ويمكن أن يستدل على ذلك بوجهين كما أشار المصنف. الوجه الأول أصالة عدم التغير، بمعنى أن القيمة قبل العقد كانت 10 دراهم، فإذا شككنا في تغيرها يوم السبت الذي هو يوم العقد فالأصل عدم التغير. أي نعم، فالأصل عدم التغير. فالأصل موافق لقول البائع. فإذا لم يوجد للمخالف للأصل وهو المشتري بينة فيكتفى بيمين البائع. في أنا قول موافق للأصل، لأن البائع يدعي أنه ما تغيرت القيمة فالبيع لازم، فيقبل قول مع يمينة. الوجه الثاني منو؟ اللي يدعي تغير المشتري يقول تغيرت القيمة انزلت، المشتري البائع يقول ما تغيرت القيمة أصلا، ما تغيرت، أنا بعت بيع صحيح ولا في غبن، 10 قبل وأثناء البيع 10، إن شاء الله غير واضح.
الذي يوافق الأصل هو
المنكر وهو البائع. بعد يقول كانت القيمة سابقا 10 دراهم وأنا حينما بعته ب10 أيضا ما غبنته، المشتري يقول لا انزلت القيمة صارت 8 وأنت كذبت وبعتني ب10، فلي الخيار.
المشتري هو
المدعي. الوجه الثاني أصالة اللزوم، بمعنى أن الأصل في البيع اللزوم، وهذا الأصل موافق لقول البائع الذي يدعي عدم الغبن وأن البيع لازم، فمن يدعي خلاف اللزوم وهو المشتري فعليه البين، ومع عدمها يكتفى بيمين المنكر وهو البائع. جيد، هذا الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية كيف يا سطرين؟ ما قلها 1 2 3 4 5 6 كلمات. الصورة الثانية الاختلاف في القيمة بعد العقد، وطبعا أشير إلى أن الأفهام اختلفت في هذه الصورة، الصورة الأولى ما في اختلاف، لكن هذه الصورة اختلفت الأفهام في معناها، فإذا رجعت لبعض الشروح تجد كلاما، إذا رجعت لبعض آخر تجد كلاما آخر، وسأبين هذه الصورة بحسب فهم المحقق الرواعي في حاشيته على المقاصد، فهو الذي وجدته أنسب. كما إذا هذا بين قوسين، هذا بين قوسين بين هلالين اللي قلناه، كما إذا اتفق
المتبايعان على قيمة الدراهم،
لأن هنا نقطة
الدراهم وقت العقد يعني الإيجاب والقبول، وأن قيمة الدينار، الدينار الدينار عشرة دراهم، أن قيمة الدينار عشرة دراهم، واختلفا في بعض ما بعد العقد وهو وقت القبض بناء على مدخلية القبض أيضا، بعد العقد عند القبض، فادعى المشتري انخفاض القيمة عند القبض وأن الدينار صار بثمانية دراهم لا بعشرة، فهو مغبون الآن، وادعى البائع أن القيمة منخفضت فقيمة الدينار عشرة دراهم أثناء الإجابة والقبول وأيضا أثناء القبض، وحكم هذه الصورة هو تقديم قول البائع مع يمينه، لنفس الوجهين اللذين ذكرناهما، الوجه الأول أصالة عدم التغير، فعند العقد الإجابة والقبول كانت درهم كانت دينار بعشرة دراهم، وقت القبض نشك نزلت القيمة أم لا، فالأصل عدم التغير فيقدم قوله مع يمينه مع فرض عدم البينة للمدعي. الوجه الثاني أصالة اللزوم، حيث إن قول البائع موافق للأصل وهو اللزوم فيقدم قوله مع يمينه. جيد. الصورة الثالثة أيضا هذه الصورة وقعت محل حيصة وبيصة، قفت حيران أقرأ يمنى، مشكلة العبارة مشكلة، أقرأ يسرى العبارة مشكلة، أذهب للإيرواني ماشي، أذهب لليزدي ماضي، أذهب للخوي ماكو كلام، إنا لله عشان نفشل ويا الجماعة شكوا لهم نقص عليهم غشمرهم شو نسوي، قلنا أكو كتاب افتح لعلك تشوف حال تشوف شارة، قلنا بالي نرجع، رجعنا إلى كتاب اسمه هداية الطالب في شرح المكاسب، نشير له بعض الأوقات هذا نرجع للمهمات الصعبة والمعضلات، فلما رجعنا إليه قال فعلا مشكل لازم نصلح لازم نعدل، هذا ما تنسجم العبارة، فقلنا خلاص الحمد لله ارتحنا واسترحنا وجدنا من يساعد على ما فهمنا. جيد. وأشار طبعا لذلك السيء الميرزا عبد الفتاح الشهيدي، لذلك في الجزء الرابع في هداية الطالب صفحة 243، وأنقل لك محل الشاهد من عبارته، يقول الظاهر أن تاريخ العقد المكتوب هنا غلط في النسخة، في كلمة تاريخ العقد التي سنشير إليها أثناء التطبيق، غلط في النسخة والصواب تاريخه، أي تاريخ التغير مو تاريخ العقد لبالك. جيد. هذه الصورة الثالثة. الآن نبين إن شاء الله. الآن نبين.
الاختلاف في وقت التغير مع الاتفاق على تاريخ العقد. كما إذا اتفق المتبايعان على أن العقد وقع في يوم الأحد جزما، واتفقا أيضا على تغير القيمة في يوم السبت وفي يوم الأحد، لكن شكا في وقت التغير، فالبائع يدعي أن تغير القيمة كان في يوم السبت، والمشتري يدعي أنها يوم الأحد. فهنا حكم هذه الصورة تقديم قول البائع، لأن قوله موافق لأصالة اللزوم. واضح؟ سيقدم قوله مع يمينه. فإنه إذا فإن أثر دعوى البائع لزوم البيع، حيث يقول التغير كان من أول وأنا بعت على ذاك التغير السابق، كانت قيمة 10 دراهم وتغيرت قيمته 10 دراهم يوم السبت، وأنا بعته في يوم الأحد على ذاك التغير السابق. المشتري يقول لا، تغير يوم الأحد وصارت قيمته 8 وأنت بعتني 10. الصورة الرابعة، الاختلاف في وقت العقد مع العلم بوقت التغير. الاختلاف في وقت العقد مع العلم بوقت التغير. بتاريخ التغير. كما إذا اتفق المتبايعان على أن العقد على أن التغير على أن التغير في القيمة حصل يوم الأحد، فالكتاب كانت قيمته يوم السبت 10 دراهم وصارت قيمته يوم الأحد 8 دراهم، معلوم وقت التغير وهو يوم الأحد، ولكن وقع الخلاف في وقت العقد، هل هو يوم السبت أو يوم الأحد؟ فالبائع يدعي أن العقد وقع يوم السبت، وبما أنه يوم السبت فالبيع لازم، لأن القيمة يوم السبت 10 دراهم وهو باعه يوم السبت، فالبيع لازم. والمشتري يدعي أن البيع وقع يوم الأحد وقيمة الكتاب يوم الأحد 8 دراهم، فالبيع جائز لأنه أكثر من القيمة السوقية. وحكم هذه الصورة أيضا تقديم قول البائع مع يمينه لأفاضة اللزوم. ففي جميع الصور يقدم قول البائع لأفاضة اللزوم. إن قلت قلت وأسألك الدعاء، إن قلت قلت مختصر كلمة، إن قلت بأن الأصل عدم وقوع العقد قبل يوم الأحد، فنستصحب عدم وقوع العقد إلى يوم الأحد وهو يوم التاس غير، وبالتالي يكون القول قول المشتري لأن الأصل عدم وقوع العقد، والباع يدعي ما يخالف الأصل ولا عند بينه فيطالب المشتري باليمين. قلت هذا الأصل مثبت لأن استصحاب عدم وقوع العقد إلى يوم الأحد لا يثبت وقوع العقد الغبني، لأن استصحاب عدم وقوع العقد إلى يوم الأحد عليكم السلام لا يثبت وقوع العقد الغبني. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة. قال ولو اختلفا في القيمة وقت العقد، هذا الصورة الأولى، أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام فالقول قول منكر سبب الغبن لأصالة عدم التغير، وهذا طبعا أصالة عدم التغير قيل أصل مثبت أصلا ونوقش فيه، وأصالة اللزوم. ومنه يظهر هذا النقطة الصورة الثالثة حكم ما لو اتفقا على التغير واختلفا في تاريخ، ها هذه الكلمة التي قال الشهيدي، قال واختلفا في تاريخ التغير وليس في تاريخ العقد. لاحظ يقول الظاهر أن تاريخ العقد غلط في النسخة والصواب تاريخه أي تاريخ التغير مو تاريخ العقد. الصورة الرابعة ولو علم تاريخ التغير فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة إلا أنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن. والحمد لله رب العالمين.